اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه باب الاستنجاء بالماء. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستنجاء بالماء. وأراد مصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على من منع الاستنجاء بالماء، وسنذكره في مسائل في آخر الباب إن شاء الله تعالى. وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك، هذه الهمزة همزة الوصل في مثل هذا لا تكتب، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. أولا إسناد هذا الحديث، رجال إسناد هذا الحديث خمسة: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية والطبقة العاشرة إمام، الثاني النضر بن شميل أبو الحسن البصري ثم الكوفي النحوي شيخ مروى، كان ساكن في مروى، ثقة ثوت من كبار التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 42 حديثا. الثالث شعبة الإمام المعروف، الرابع عطاء بن أبي ميمونة، واسم أبي ميمونة واسم أبيه منيع مولى أنس أبو معاذ البصري، ثقة رمي بالقدر من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الخامس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة الأنصاري يخادمه، الخزاجي يخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف، ورواته ثقات احتج بهم الجماعة، وأنهم بصريون إلا شيخ مصنف فإنه مروزي ثم نيسابوري، وكذا شيخه إن كان بصريا فهو نزيل مروى فهو بصري مروزي. قال ومنها أن فيه من صيغ الأداء الإخبار والإنباء والعنعنة والسمع. شرح الحديث أن عطاء بن أبي ميمون أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، جملة حالية على كوني قائلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي المحل الذي يتخلى فيه أحمل أنا وغلام. أنا لماذا أتى به؟ لأن العطف على الضمير المتصل مرفوع ممنوع على الراجح، كما يقول مالك رحمه الله تعالى، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير منفصل أو فاصل إما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد. وغلام هو الابن الصغير. ومن الغريب أن هنا اختلف العلماء في المراد بالغلام هذا، هل هو ابن مسعود؟ هذا من ناحيتين مردود. أولا هو ليس أنصاريا، فهذه الرواية قال أنصار من الأنصار منا، يعني أنس يقول هو من الأنصار أو منا. ثانيا إنه رجل كبير، ما هو صغير، غلام يطلق على الصغير. ثالثا إن أيوة أو قيل إنه أبو هريرة، وهو أيضا نفس القضية، ليس من الأنصار وهو رجل كبير. ثالثا جابر بن عبد الله، هو من الأنصار لكنه رجل كبير. هذه كلها نقول الصواب أن هذه تكلفات ولا يترتب عليها شيء، فالاختلاف مثل هذا غير صحيح. بسم الله. قلنا أخذنا غلام هذا اختلف شراحه في من هو على حسب اختلاف الروايات، لأن الروايات جاءت في بعضها بجابر، وفي بعضها بأبي هريرة، وفي بعضها بابن مسعود، لكن يريدنا أن يجمعوا هذه الروايات المختلفة على رواية أنس هذه. وغلام نحوي، أولا قالوا غلام منا وغلام نحوي وغلام من الأنصار، فهذه كلها حملها على مثل هؤلاء الثلاثة بعيد جدا، وذلك أن ابن مسعود ليس أنصاريا، ثانيا هو رجل كبير، وكذلك أبو هريرة ليس أنصاريا، وكذلك رجل كبير، وجابر رجل كبير وإن كان من الأنصار. إذن هذه التكلفات لا نريدها، ولا يتعين علينا أن نعرف من هو هذا الغلام، ليس لازم من هذا. مثل هذه الأشياء تقع في عند الشراح أو الذين يتكلمون في الأحاديث والآيات القرآنية، مثل اختلافات في كلب أصحاب الكهف، اسمه كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل ولونه أحمر وقيل أسود، هذه الأشياء كلها لا يتعلق عليها شيء، الله سبحانه وتعالى أجملها لأنه لا فائدة يترتب عليها. فلذا مثل هذا كلب وكما ذكره الله تعالى، أما كونه كان قصيرا كان طويلا كان أبيض كان أحمر كان اسمه كذا، هذه كلها لا فائدة فيه. مثل هذا الاختلاف هنا نفس الشيء لا يترتب عليه شيء، ولذلك نقول غلام من الأنصار على نحو أنس. أنس كان غلام صغير ابن 10 سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فإذا هذا الغلام الذي كان يأخذ الماء لاستنجاء النبي صلى الله عليه وسلم به كان نحو على شاكلة أنس، وليس كبيرا مثل أبي هريرة وجابر إلى آخره. فالمهم مثل هذه الاختلافات عندي بعدما أن ذكرت الأقوال كلها أو ما كان في المسألة عندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي لا يقبلها الذوق السليم، وأي مانع من أن نقول إنه غلام أنصاري نحو أنس من المراهقين، وما الذي اضطرنا إلى معرفة عينه حتى نتكلف بهذه التأويلات الباردة؟ إن هذا له الغفلة عما يعني اشتغالا بما لا يعني. فتنبه يعني تحقيق المسألة واستنباط الأحكام المترتبة أو مستفادة منها وذكر اختلافات العلماء وأدلتهم ومناقش، هذا هو المهم. أما أن نعرف عين من هو الذي كان مع أنس غلام ونتكلف من هذه التكلفات لا داعي إليها. إداوة نحمل إداوة، الإداوة جمعه الأداوة، أي إناء من ماء، أي من للبيان من ماء، فيستنجي بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء ماذا يفعل؟ يستنجي بالماء. هذا محل الشاهد لما نحن فيه أو المطابقة للباب، هو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح كان يستنجي بالماء، فإنكار من أنكر ذلك مما لا يلتفت إليه. والحديث هذا درجته متفق عليه. ومن المسائل المسألة الثالثة لما يستفاد من الحديث، منها أنه يدل على مشروعية خدمة الصالحين وأهل الفضل. أنس وزميله كان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه ينبغي للشخص أن يخدم الصالحين ويتذلل ويعني ويكرمهم، وأهل الفضل كذلك. وعلى استخدام الرجل بعض أتباعه الأحرار، خصوصا إذا أرصدوا لذلك، مثل أنس جاءت بأمه، جاء بها أبو طلحة فقال إن أنسا غلام كيس يخدمك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهذا يعني حر هو ليس عبدا، فاستخدام الحر بإذنه بإرادته جائز. وعلى جواز الاستعانة في أسباب الوضوء كذلك أيضا مما يستفاد من الحديث، أنه لا يمنع أو لا يكره الاستعانة في إعداد أسباب الطهارة، الماء أو التيمم كذلك أيضا، إنما الذي لا يشرع أن يغسل أعضاءك غيرك، هذا لا يشرع. ويعني بعض العلماء وكثير من الفقهاء يرى أنه مكروه ولا يمنع يكره، لكن هذا لا دليل عليه. أنه صلى الله عليه وسلم غاية ما هنالك الذي ثبت عنه أنه استعان في صب الماء وإحضار الماء، أما أنه يغسل رجله يغسل يده فلا، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. وكما يقول الشوكاني رحمه الله مثل ما نقول مثلا توضأ الإنسان فقال صلي عني ركعتين، هذا ما معقول، هذا ما يقول به أحد. فإذا النيابة في الوضوء لا تكفي إلا فيما ورد فيه، وهو الاستعانة على صب الماء وكذلك على إحضار الماء، هذه موجودة. وأما أن يغسل لك أعضاءك أنت لأنك مكلف بغسلك ما دام مستطيع، فإذا تتوضأ بنفسك ولا يوضئك غيرك إلا من الضرورة. وعلى استحبابه
وعلى جواز اتخاذ آنية للوضوء كذلك، وحمل الماء معه إلى محل قضاء حاجته، وعلى استحباب التباعد والاستتارة مع عيون الناس عند قضاء الحاجة، ينبغي للشخص أن يبتعد، وعلى جواز الاستنجاء بالماء، وهو الذي بوب عليه مصنف وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جواز الاستنجاء بالماء، هذا هو مقصودنا من الباب، وهو أن الاستنجاء بالماء مشروع مع أن الخلاف وقع فيه، وفي الاقتصار كذلك أيضا عليه، يعني معناه يقتصر، هل يلزمه أن يقدم استعمال الحجارة؟ لا يلزمه، بل يجوز هذا فقط. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار، والأفضل الجمع بينهما، فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقليل مباشرة النجاسة في استعمال الماء، ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة. فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده، لأنه لا فائدة فيه، وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه طهر المحل، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، هذا جل الفقهاء يرون هذا، وهو أن استعمال الماء ولو لم يقدم الحجارة أو المنشفة أو المناديل يجوز. وقالت الزيدي وحكى ابن منذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير، هؤلاء هم المعتبرون، أما الزيدي والقاسمي وإلى آخره هؤلاء ما لا التفات إليهم، إنما روي عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، هذا هو المشكل. وعن سعيد بن المسيب قال: ما يفعل ذلك إلا النساء، اللهم استعان. وقال عطاء: غسل الدبور محدث، اللهم استعان. هذه كلها دليل على ماذا؟ على أن أكابر العلماء يغيب عنهم الأحاديث الصحيحة، تغيب عنهم، فمن ادعى لأي إمام من المجتهدين أنهم اطلعوا على الأدلة هذا زور عليه. عطاء هذا من أكابر علماء مكة من التابعين، وأحاديث الصحيحين موجودة في ذلك، يقول محدث، معناه أنه لم يصل إليه الحديث، فإذا مثل هؤلاء يعتذر عنهم بأنهم لم تصل هذه الأحاديث إليه، فلذلك قالوا لا تستعملوا اغتسلوا استنجوا بالحجارة ولا تستنجوا بالماء. إذن هؤلاء يعتذر عنهم بعدم بلوغ النصوص الواردة في ذلك. وأما قول قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز هذا، يعني ما نستفيد إلى مثل هذا. وأما الدليل على جوازه بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة، من حديث الباب، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لنسوة مرنا أزواجكن، هذا يأتي في الحديث التالي. المهم الحاصل أن كما يقول خطابي في الأخير، قال خطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم. هناك أيضا من المتأخرين من الفقهاء يقول الاستنجاء بالماء حرام. لماذا؟ لأنه مطعوم، والمطعوم تنجيس المطعوم هذا حرام، تنجيس المطعوم حرام، إذا قال لا تستعملوا الماء. وهذه أقيسة فاسدة في مقابلة النصوص، وهذا قول باطل. يقول فلهذا كره الاستنجاء أبي سعيد وموافقه، وهذا قول باطل منابض للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. لكن كما قلنا إن سعيدا رحمه الله، سعيد المسيب، وكذلك الصحابة الذين ذكر عنهم ذلك، يعتذر عنهم بعدم وصول النصوص إليهم، فلذلك استعملوا العقل أو الدليل العقلي، فقالوا هذا مطعوم وهكذا، يعني نعتذر عنهم بذلك. وأما من عدا ذلك فهؤلاء لا يلتفتوا إلى رأيهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة هو من سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن قتادة بن دعامة عن معاذة العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصبا، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مرن أزواجكن، أي تقول لنساء قديمنا دخلنا عليها فترشدهن. لماذا؟ لأن هذه المسألة مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها ويخفى على بعض الناس كما تقدم عن بعض الصحابة. فإذا قالت مرن أزواجكن، مرن هذا فعل أمر من أمر يأمر، هذه من الشواذ أو من النوادر. ولذلك قال ابن مالك: وشذ بالحذ مر، وخذ وكل وفشى، وأمر ومستندر تتمم خذ وكلا. مر هذا الأصل أمر، أمر ثم تخفف الهمزة أو تمد وتسكن أمر، هذه تبدل إلى الواو، هذا هو الأصل. لكن استعمالا كثيرا استعملته العرب مر، وإذا كان مع العاطف يكثر فيه إتمامه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مرن أزواجكن ماذا؟ أن يستطيبوا بالماء، أي أن يستنجوا بالماء، الاستطابة الاستنجاء. فإني أستحييهم منه، أي من ذكر هذا الشيء أستحييهم، وهذا في يعني الحياء، يعني وخاصة ما يتعلق به، لذلك لا ينبغي للنساء كذلك للرجال والعكس ينبغي الاستحياء منه. فلذلك قالت لأزواجهم وقالت مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء لأني أستحيي منهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت دليلها على الأمر بذلك فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن هذا دليل قاطع لمحل النزاع أو للنزاع، فلا نزاع بعد هذا، فلا ينبغي النزاع بعد هذا. والحديث هذا صحيح. فإن قلت كيف يصح وفيه عن عنة قتادة وهو مشهور بالتدريس، قلت قد ثبت تصريحه بالتحديث برواية أحمد في مسنده، وقال هذه عكسها السادس كان من أول، هذا 130 عبارة عن الصفحة وستة عبارة عن المجلد جزء، هو جعلها العكس. الجزء السادس 130 صفحة، ولفظه حدثتني معاذة العدوية، إذا صرح فزالت تهمته التدريس عنه تدريس. قال ماذا وفوائده منها أنه استفاد منه ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الاستنجاء بالماء، وقد تقدم في الحديث السابق تحقيق المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها، ومنها استحباب الحياء للنساء عن ذكر ما يستحيا منه عند الرجال الأجانب، وهذا أيضا ما حث أو مما دعا إليه الشرع الشريف وهو الحياء، التخلق بالحياء وخاصة في النساء. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين، أيضا مما حث عليه الشرع احترام اليمين، اليد اليمين أو اليمنى، هذا يعني مما حث عليه الشرع من مما شرفه الشرع، وذلك ألا يستعمل الإنسان يمينه في المستقذرات والنجاسات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. أولا الإسناد رجال ستة، إسماعيل بن مسعود الجهدري أبو مسعود البصري ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 151 حديث. قال الثاني خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت من الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 251 حديثا. الثالث هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر الدستوائي أو الدستوائي، تقدم ضبطه، وهذا من الطبقة من كبار السابعة تقدم. الرابع يحيى بن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل، صالح بن متوكل، وكنية أبو نصر اليمامي بصري يمامي ثقة ثبت يدلس، وأرسل من الطبقة الخامسة. الخامس عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة من الثالثة. الرابع السادس أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، ورواة كلهم ثقات ومن رجال الجماعة سوى شيخه فإنه من أفراده، لم يروي عنه إسماعيل المسعود الجهدري من أفراد النساء، ولم يروي عنه من أصحاب كتب الستة غيره. وخالد هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب، ماذا؟ فإنه من أفراده، وأنهم بصريون إلا يحيى فإنه يمامي ثم بصري، ومن بعده مدنيان، وأن إسماعيل وخالدا هذا أول محل ذكرهم ذكرهما محل ذكرهما في هذا الكتاب. شرح الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس، إذا شرع في الشرب بالجزم فلا يتنفس، لا ناهية، ولذلك جزم الفعل بها فلا يتنفس، ورواية فلا يتنفس، وعلى هذا فتكون نافية، والنفي معناه النهي هنا، وكما يقول أهل البلاغة النهي المستفاد من النفي أبلغ. ووجه ذلك أن النفي إعدام للشيء من أصله، والنهي إعدام لحكم الشيء بعد إثبات ذاته. فلذلك نفي الشيء من أصله أبلغ من نفي حكمه عنه. فلذلك النهي المستفاد من النفي يكون أقوى. والحاصل أنه روايتان، فلا يتنفس كذلك أيضا فيما بعده في إنائه أي وعائه الذي يشرب منه، وجمع آنية وتقدم هذا، وأي داخل إنائه. وأما إذا أبانه وتنفس خارجه فهذا من السنة، من السنة يتنفس. التنفس والأمر بذلك ضعيف، الحديث ضعيف. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاث نفس، هذا صحيح وهو سنة على كل حال. وأما الأمر بذلك أو النهي عن ذلك فهذا كلام في كلام. وعلى كل حال السنة هو أن تبين الإناء عن فيك ثم تتنفس ثم تعود، بل تحمد بعده الحمد لله، تسمي للمستقبل. وهكذا فيه فوائد كثيرة. أولا هو فائدة دينية وفائدة طبية، وهو أنه أنك كلما نقلت فاك تحمد وتؤجر عليه، وتعود بالبسملة وتؤجر عليه. وثانيا إن الأطباء يقولون بالدفع إذا أدخلت الماء في عرق ما يستطيع أن يتحمل ذلك، ربما ينقطع وتموت، هذا متعلق بالقلب. فلذلك يرون أن تشرب قليلا ثم تنقل، ثم قليلا ثم تنقل، ثم تقضي حاجتك، لأنه بعد أن يبتل ذلك العرق يتحمل أن تصب عليه. فهذه فائدة طبية حث عليها الشرع، لأن الشرع يعني في نفس الوقت دين وطب، طب للنفس الديني. فلذلك يستحب للإنسان أن يفعل مثل هذا، يشرب يعني قليلا ثم يعني يفصل إناءه. وأما إذا تنفس في داخل الإناء فهذا هو النهي الوارد، فلا يتنفس. لأن لماذا؟ لأن التنفس في داخل الإناء يقذر الإناء، بل ربما ينزل من فيك شيء تقذره على غيرك ويراه إنما ينزل، وبعد ذلك ما يشرب من نسورك، إذن ضيعت على أخيك أو صاحبك. فلذلك نهى الشرع عن أن تتنفس في داخل الإناء. وأما إذا أبانه وتنفس فهي سنة، وهذا النهي للتأديب لإرادة مبالغة في النظافة، إذ قد يخرج من عن نفسه بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. قال في الفتح: وإذا أتى الخلاء أي المتوضأ أي المحل الذي توضع فيه حاجة من البول والغائط ماذا؟ فلا يمس ذكره بيمينه، يعني معناه يمنع أن تستعمل اليمين في ذلك. وكذلك أيضا ولا يتمسح بيمينه، ولا يتمسح بيمينه، يعني معناه لا يستنجي أيضا بيمينه. ففيه إكرام لليمين، وهو لماذا؟ لأن اليمين أشرف ويستعمل في الأشياء المكرمة أو المشرفة. فربما الإنسان يحتاج إلى الأكل به ولا يجد ما أن يطهره به، فإذا ماذا؟ يقع في مشكلة. فلذلك قالوا نهى الشرع عن ذلك لهذا المعنى، أي لا يستنجي، وهو من باب التفاعل. وأشار به إلى أنه لا يتكلف المسعى باليمنى، لأن باب التفاعل التكلف غالبا. قالوا هذا النهي قد أجمع للعلماء كما قال النووي ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وهذا هو الأولى. قال النووي وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابنا الشافعية، قال علامة الشوكاني وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بكراهة فقط. وأيضا يعني الذي يبدو لي هو ما قاله الشوكاني. لماذا؟ لأنهم اتفقوا أو أجمع جل الأصوليين على أن النهي للتحريم والأمر للوجوب ما لم يأتي صارف يصرف عن هذا وعن هذا. فإذا إذا وجدنا هذا، لو وجدنا مثلا يعني إباحة باستنجاء باليمين في أحاديث أخرى أو استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا عنه التنزيه، ما دام لم نجد ذلك نقول إن مثل هذا للتحريم لا يستعمله. قال: والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. مسألة الرابعة، المسألة الخامسة، وإيش المسألة؟ كثير مسائل. ويعني ليه تقدم تمام البحث في هذا في باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. هذا الحديث تقدم نفسه واهتج هناك عن مسجد ذكري باليمين عند الحاجة، عن مسجد ذكري باليمين عند الحاجة، وهنا أدخله في باب أو ذكره في باب النهي عن الاستنجاء باليمين هناك عن مسجد ذكري باليمين، ومتقاربان والبحث هناك تم أو انتهى. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. والإسناد أيضا ستة، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري البصري صدوق من صغار العشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 28 حديثا. الثاني عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، هذا هو الثقفي من الثامنة ولو في هذا الكتاب 21 حديثا. الثالث أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهذا من الخامسة ولو في هذا الكتاب 160 حديثا. يحيى ومن بعده تقدموا في السنة السابق. وشرح الحديث عن ابن أبي قتادة هو عبد الله المتقدم في الحديث الماضي عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس بالبناء للفاعل، أن يتنفس بالبناء للفاعل، والضمير عائد للشارب المفهوم من المقام في الإناء داخله. وحذف الفاعل ابن مالك يقول في الألفية وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير للستر، يعني لازم بعد الفعل أن يأتي الفاعل، هذا مذهب جل النحاة ومذهب استعمال جمهور العرب، لازم بعد فعل فاعل، هذا في إشارة إلى أنه لا يتقدم الفاعل على الفعل، وهذا مذهب البصريين والكوفيون يرون جواز تقديم الفاعل على الفعل إذا كان واضح، مثل أن تقول مثلا زيد قام، يعني يقولون هذا لو أعربناه مبتدع وخبر هو هذا الواضح، لو قلنا فعل وفاعل يجيزنا ذلك. فإن ظهر فهو، إن ظهر الفاعل فهو فالأمر واضح، وإلا فضمير مستتر، هذا أيضا مذهب الكوفيين والبصريين إلا الكسائي، فإنه يجيز حذف الفاعل. ونحن نستعمل هذه القاعدة هنا، وهو أن الكسائي يرى جواز حذف الفاعل للدليل إذا كان واضحا، ويحتج بحديث ماذا جل النحاة يردون عليه، ولكن الظاهر أنه معه الدليل، لأن الحديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بهذا اللفظ جاء. أين فاعل يشرب؟ ما في، لأننا لو أعدناه ولا يشرب الزاني هذا ما يستقيم، يعني من لا يزني يشرب الخمر يجوز له؟ ما يجوز. إذن لا يعود الضمير على السابق، إذن معنى ذلك أن الفاعل محذوف لدلالة القرين عليه. ويقول التقدير ولا يشرب الشارب، والشارب هذا محذوف، فهذا مذهب الكسائي ويستدل بهذا. وكذلك بآية يعني إذا بلغت التراقية، كلا إذا بلغت التراقية، هذا دليله أيضا. أين الفاعل؟ ما فيه. إذن قال الروح محذوف لجلالة المقام، وهم يؤولون هذا كله، يقول ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل المتصيد من الفعل السابق، وهذا تكلف. وعلى كل حال الكسائي مصيب بما نظن في هذه المسألة. والمهم لما نحن فيه هنا ماذا قال؟ ولا يتنفس على رواية يتنفس، ولا يتنفس هذا واضح، ولا يتنفس والضمير عائد إلى الشارب المفهوم من المقام في الإناء، وهذا مذهب جل النحاة أي داخله، أما خارجه فسنة كما تقدم. وأن يمس البائل أيضا هذا الضمير ذكره بيمينه، حمله الجمهور على التنزيه والحق أنه للتحريم، لأنه لا صارف للنهي عن التحريم كما سبقت حقيقة. وأن يستطيب كذلك أن يستنجي بيمينه تكريما لها، وقد تقدم تمام البحث في الحديث السابق فارجع إليه تزد علمه. والحاصل أن هو أعاده مرة ثانية، سنده مختلف وكذلك الحكم مختلف. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا، الحكم متفق ولكن السند مختلف، أعاده بسند آخر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا عمرو وعلي الفلاس وشعيب بن يوسف، شعيب بن يوسف النسائي صاحب، هو أيضا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، لا يروي عنه غيره ولو في هذا الكتاب 19 حديثا. واللفظ له أي الثاني لمن هو شعيب عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر والأعمش، كلاهما عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلم أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم القراءة أي كيفية القعود الجلوس أو الاستعمال كيف يتمسح وكيف يستقبل القبلة أو لا يستقبلها. قال أجل نهانا أن نستنجي أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. الحادث مرة ولكن هنا عدم استعمال اليمين وهو محل الشاهد للباب والسند أيضا مختلف مع ما مضى ولذلك أعاده. والحديث تقدم البحث عنه وحديث متفق عليه لا أخرجه مسلم ليس كذلك. قال رحمه الله تعالى باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. أيضا من الأداب التي حث أو أرشد إليها الشرع الشريف أن يدلك الإنسان بعد أن يستنجي بالماء يده بالأرض. لماذا؟ إزالة لما عساه أن يعلق أو إزالة للرائحة الكريهة. وهذا يعني أرشد إليه أيضا لعلي. هذا باب ذكر الحديث الدال هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية دلك الشخص يده بالأرض بعد الاستنجاء مبالغة في التنظيف وإزالة للرائحة الكريهة. قال بسند المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. قال بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيت بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض وقال بيده أي أمال يده وفدلك بها الأرض. أولا الأسانيد هذه كلها أولا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي مخرم اسم محلة ببغداد مخرمي وفي الألفية يقول إيه نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربعون زكين وكمحمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهي فيه محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي. المخرمي هو هذا الذي معنا نسبة إلى مخرم محلة بغداد وأما المخرمي فهو نسبة إلى مخرمة ابن نوفل أحد عداده وهذا غير هذا. قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي بن التاسع عن شريك بن عبد الله النخعي عن إبراهيم بن جرير إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي صدوق من الثالثة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديث الباقي فقط. قال عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي قيل اسمه هاريم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره وهو في هذا الكتاب 25 حديثا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. والحديث هو الحديث نفسه لكن اختلف الرواة على الصحابي. قال أخبرنا أحمد بن الصباح أحمد بن الصباح هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى وهو النهشلي أبو جعفر بن أبي سريج لا ثقة له غرائب من العاشرة وشعيب بعده شعيب يعني من حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي أبان بن عبد الله البجلي بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي صدوق في حفظه الدين من السابعة. قال حدثنا إبراهيم بن جرير هو الذي تقدم عن أبيه جرير هذا هو الخلاف اختلفوا هل هو عن أبي هريرة عن أبي زرع عن أبي هريرة أو عن جرير. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيت بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث الشريك والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول إسنادان مختلفان في الصحابي هل هو من مسند أبي هريرة أو من مسند جرير بن عبد الله البجلي. فإبراهيم هذا ولده جعله من أبي عن أبيه وأبو زرعة جعله عن أبي هريرة والمصنف رجح السند الثاني. لماذا؟ لأن في السند الأول شريك بن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ سيء الحفظ فلذلك رجح لكن ردوا عليه عارضوه بأن الثاني أيضا ضعيف. وأولا نتكلم على مقصود المصنف. المصنف يرى أن الثاني أولى من الأول. لماذا؟ لأن الثاني أقوى عنده في نظره من الأول، لأن الشريك أضعاف من أبان، لكن أبان نفسه لين الحديث عند الآخرين فلا ينفعه. ثانيا لا يريد المصنف بهذا تصحيح الحديث بل تضعيفه. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن اسمه هذا إيه؟ إبراهيم بن جرير لم يلقى أباه، لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. فالأول أبو زرعة رجلنا متصل، والثاني منقطع، ورجح المصنف المنقطع إشارة إلى أن ضعف الحديث، إلى ضعف الحديث. والآخرون قالوا لا، ما قاله المصنف ما نوافق عليه، بل الثاني أيضا ضعيف، أولا انقطاعه كما اعترف به، ثانيا أبان هذا ليس بأولى من شو اسمه هذا من شريك، نفسه مطعون، ولذلك قال في التقريب لين الحديث. فلذلك يرون بالناحيتين أنه الحديث ضعيف، سواء بنظر المصنف لأنه رآه أو لا وفيه انقطاع، أو بنظر الآخرين لأن الأول أيضا فيه شريك، وشريك سيء الحفظ، فما تفرد به أو خالف فيه لا يقبل، والثاني أيضا مثله. إذن قالوا الحديثان ضعيفان بالإسنادين، لكن نقول الحديثان حسنان أو ينبغي أن يصحها. لماذا؟ لأن الإسنادين مجموعهما لا يبعد أن يحسنا، وبالتالي شواهد لهما شواهد، فإذا الحديث حسن بالقليل أو بالدرجة السفلى نجعله حسنا أو صحيح، وهذا هو الذي يترجح. ولذلك قلت في الأخير والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه، ولقد يعني نرى أنه قد أصاب في هذا. هنا عندي أن كلا الحديثين حسن، بل لا يبعد تصحيحهما. لماذا؟ لأن لهما شاهدا من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين. ففي رواية البخاري عنها قالت: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة. وضعت مش وضع، هي تقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحيط مرتين أو ثلاثة. أليس هذا هو معنى الدلك؟ هو هذا. إذن الحديث في الصحيحين ثبت هكذا، فمجموعه لا بد أن يتقوى، ثم له شاهد في الصحيحين، فلذلك تصحيح الحديث لا يبعد. قلنا وفي رواية مسلم: ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشمال الأرض فدلكها دلكا شديدا. إذا أصرح من الأول. فإذا نقول، وقد حسن الشيخ الألباني حديثين انظر صحيح النسائي. الحاصل الحديث تصحيحه هو الأولى نقول، والكلام التعليل في سنده المتن نقول إنه صحيح، أو بالأحرى نقول يعني إذا تنازلنا حسن. فيستفاد منه ماذا؟ فيستفاد منه ما بوب عليه المصنف، وهو مشروعية دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء مبالغة في النظافة وإزالة رائحة الكريهة. قال رحمه الله تعالى: باب إيه؟ باب التوقيت في الماء. باب التوقيت في الماء، هذا باب في ذكر الحديث الدالي على التوقيت، أي التحديد في قدر الماء الذي يستنجي ويعني يتنجس والذي لا يتنجس. يعني هذا الباب عقده لبيان الفصل الفاصل بين الماء الذي وقعته النجاسة، ما هو القدر الذي يقبل النجاسة أو تنجس تؤثر في النجاسات، وما هو الحد الذي لا تؤثر في النجاسة، وهو يعني كما سيأتينا هو حديث القلتين مرجح وهو صحيح على القول الراجح. فنقول الفرق بينهما بهذا هو الأولى، وإلا فمن حيث الدليل غيره عندما ضعف هذا الحديث، فحديث الماء لا ينجسه شيء، ورأي الإمام مالك وغيره هو الأقوى والأقرب. لكن نقول حديث القلتين الراجح أنه صحيح، إذن الماء لا ينجس شيء مطلق، فجاء الحديث هذا قيده نحمله على ما تجاوز القلتين، فأما ما دون ذلك فإنه يتنجس، وهذا هو المذهب الأرجح أو الأقوى، هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ قال بسند متصل: أخبرنا هناد بن السري أبو السري والحسين بن حريث قال عن أبي أسامة، كلاهما عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أولا إسناده سبعة، هنادي بن السري أبو السري تقدم ثقة، الحسين الحريث كذلك أيضا، ومروزي مروزي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف هذا الكتاب 43 حديثا. الثالث أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي الحافظ ثقة ثبت ربما دلس وكان بآخره يحدث من كتب غيره من كبار التاسعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 29 حديثا. الرابع الوليد بن كثير القرشي مولاهم أبو محمد المدني صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي خوارج من السادسة، وهذا له 8 في هذا الكتاب. الخامس محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام الأسدي المدني ثقة من السادسة أيضا ورواية الأقران. السادس عبد الله بن عبد الله بن عمر بن خطاب العدوي أبو عبد الرحمن المدني ثقة من الثالثة. السابع عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه. إذن هذا السند رجال كلهم ثقات، ولذلك سنصحه الحديث. وأما الكلام على الحديث وقد اعترف به الطحاوي نفسه على صحة سنده، ولكن الغريب إنه علل متره بأعذار أو بعلل واهية، ومن جملة ذلك يقول هذا كله يطلق على رأس الجبل، كله يطلق على كذا، يطلق على كذا، فين الكل هذا؟ ما معنى الكل؟ يعني تقدير الماء رأس الجبل يقدر به ماء، هذا معقول؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم شهرته هذا التمثيل قال في حديث إسراء وثمرها ككلال حجر، قلة معروفة تصنع في حجر وتأتي ويعني جعل فيها الماء، هذه معروفة عندهم، فمغالطة هذه المغالطة لا تنفع. ومن الغريب لما صحها مما استغرب أو فعله من أغرب الأشياء الإمام القيم رحمه الله، مع أنه اعترف بصحة الحديث سندا أعله بعلة الغريبة وقال الماء عزيز في المدينة، وهناك صحابة آخرون في جابر أبو هريرة عمر بن الخطاب وكذا كذا، فلماذا تفرد ابن عمر لحاله؟ طيب ابن عمر عنده ما شاء الله بعشرات مئات رواة، فلماذا تفرد ولده عبد الله بن عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عبد الله له رواة، فلماذا تفرد محمد بن كثير محمد بن جعفر أعله بهذا؟ فنقول له فكيف تفعل بهذا بحديث النية وهو أولى من هذا، وقد تفرد به عمر بن الخطاب من بين الصحابة كلهم وخطب به على المنبر، وتفرد به علقمة مع أنه خطب به على المنبر فما حفظه على بالسند الصحيح غيره، فلماذا إذن نعلل هذا الحديث بهذه العلة؟ هذا ما يصلح. إذن الاعتراف بحديث الكلتين هو المتعين، وهو صحيح سندا ومستقيم متنا، ومعروف أن القلالة يعني معروف عندهم قلال مقدرة فيها، يعني تأخذ 500 لتر كذا مقدرة معروفة عندهم، هذه واحدة. الناحية الثانية إن من جملة معاد لبي قال رؤية 7 قلال 40 قلة 40 كرم 3 يعني متشتت، فنقول هذه كلها روايات واهية، ولا تعل الرواية الصحيحة بالروايات الضعيفة، كيف تعل بها؟ يعني هذه يعني ما يمكن الاضطراب أو دعوة الاضطراب في مثل هذا. هذا خلاصة ما كتب في الشرع ومناقشة كثيرة طويلة. فنقول ماذا؟ قال مثل الحديث ماذا؟ قال عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، أو ما يصيبه وما يأتريه من الدواب والسباع، يعني تشرب في الدواب وكذا وكذا، فلماذا فكيف نفعل؟ قال مجيبا عن هذا السؤال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا ما كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا يعني معنى ذلك لم يحمل الخبث أي لا يتنجس، حمله معناه لا يقبله، لا يقبله بل يدفعه عن نفسه، هذا هو المعنى، ها لم يحمل الخبث. وبعضهم يعني الذين ذكرناهم قالوا لم يحمل الخبث معناه يتنجس، فسروه بهذا، لكن هذا ليس مقصودا. لماذا؟ لأن سياق السؤال والجواب يدل على أن الجواب جاءهم يعني ليستفيدوا منه، لا يعني لأنهم قالوا إنهم ظنوا أنه كلما تراه كلما نابه هذا كلما أصابه نجاسة يتنجس عليه، فإذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتنجس هو نفس السؤال، إذن قال لهم الفرق بين ما يتنجس وما لا يتنجس القلة قلتين. إذا وصل قدر القلتين لم يحمل الخبث، معناه يدفع عن نفسه النجاسة فلا يضركم، وما دون ذلك يتنجس. هذا هو ما يدل عليه السياق من السؤال والجواب. وأما نقول أنه يتنجس فهذا ما زاد على السؤال، هذه ناحية. والناحية الثانية أنهم أجمعوا بالإجماع إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه يتنجس، وهذه تستثنى من هذا المعنى. فإذا غلب على لونه أو ريحه أو طعمه النجاسة يعني يتنجس، إنهم أجمعوا على هذا. قال هو الكلام الطويل في ليه هذا الحديث صحيح درجته، هذا الحديث الصحيح. قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماله قد صح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي، الطحاوي نفسه إلا أنه لما لم يكن مذهب الحنفية القلتين ما معتبر عندهم، أي عندهم العشرون في عشرين أو المستبحر عندهم إيه، وإذا كان يعني لا يتحرك، إذا حركته هنا لا يتحرك الطرف الآخر لا ينجس عندهم، وإذا تحرك ينجس، أو قالوا عشر في عشرين، فيه خلاف عنده في المذهب. المهم إنهم ما يعتبرون بهذا ولهم، وتلك المسألة التي يعني أو المسألة الرأي الذي بنوه ما ينبني على حديث صحيح، إنما نقل عن فلان ونقل عن فلان ونقل عن فلان أرى أو أثار ويردون حديث الصحيح هذا بمثل هذا. فنقول ما دام أنتم حددتموه فتحديد الشارع الذي صح لدينا أولى باستعماله، إذا كان يتحرك بحركة طرفه هذا قالوا يتنجس، وإذا ما يتحرك لا يتنجس، هذا هو المستبحر الفارق بينهم، وعندهم أيضا أراء أخرى. فالمهم يقول فقوله يعني شو اسمه هذا الطحاوي اعترف بصحة الحديث سندا، إلا أنه كما ذكرت لكم أعله في متنه، أعله في متنه فقط. قال وابن حزم وآخرون كذا في قوت المقتدي، وقال الحبيب بن الفتح رواة ثقات وصحة وجماعة من أهل العلم انتهى. وقال في التلخيص قال حكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته، وقال ابن منده إسناده على شرط مسلم، وقال ابن معين الحديث جيد الإسناد، وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث الصحة وبعضهم هو صحيح على طريق الفقهاء، لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات. والحاصل ستأتي الاضطرابات والجواب عنها، هذا بحث طويل هنا وتستفيدون من الشرح إن شاء الله. وأما كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأخير قال صاحب المنهال بعد نقل كلامه بعد نقل كلامه ما نصه، وقد قالوا إنما ذكره من الشذوذ، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وقال علامة ابن القيم رحمه الله قبل ذلك بعد نقل أقوال المصححين لإسناد الحديث ما حصله، ومع انظروا إلى هذا ومع صحة سنده فهو غير صحيح المتن، اعترف بأن السند نظيف خلاص بقي المتن معل، هذا لا مراده، لأنه لا يلزم من صحة السند صحة الحديث، هذا مسلم ما لم ينتفي عن الشذوذ والعلة. أما الشذوذ فإن الحديث مع شدة حاجة، هذا هو الشذوذ الذي ادعاه، مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام والطاهر والنجس لم يروه غير من عمر، شوف الغريب لم يروه غير ابن عمر، يعني معناه لابد يروي جماعة، ولا عن ابن عمر غير ابنيه، فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير، وأين أهل المدينة وعلماؤها من أهل السنة، وهم أحوج الخلق لعزة ما عندهم، ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء المدينة ولا يذهب إلى أحد منهم. ماذا يقول في حديث النية؟ من الغريب حديث النية اعتبره العلماء ثلث الإسلام، ليس كذلك؟ مر علينا البحث هذا، ثلث الإسلام، وثلث الإسلام يحفظه عمر ويخفى على أهل المدينة كلهم، هذا إذا نعله بهذا؟ هذا ما يستقيم هذا. ولذلك أنا قلت في الأخير وإنما حاول به العلامة نقيم لتضعيف هذا المتن غير صحيح لمن تأمله، لأن صحة الحديث لا يشترط فيه أن ينقله جماعة، بل إذا كان منقولا عن صحابي واحد واتصل السند إليه بالعدد الضابط فهو صحيح، فانفراد صحابي بنقل لا يكون إلا، وكذلك كونه موقوفا عليه لا ينافي ما رواه مرفوعا لسعة أن يروي المرفوع في وقت ويسأل عن الحكم فينتفي في وقت فيفتي في وقت آخر. وأيضا إذا تعارض الرفع والوقف قدم الرفع على الأرجح، لا سيما وقد رفعه اثنان عبيد الله وعبد الله والواقف مجاهد فقط. والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث الكلتين لصحته، والله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بأعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عيتنا، اجعل الوارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.